بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فمن هذه الليلة بإذن الله تعالى نستأنف درسنا في كتاب الدراري المضية للإمام الشوكاني رحمه الله، وكنا انتهينا قبل رمضان من كتاب الهدايا والهبات، انتهينا من كتاب الهدايا ثم من كتاب الهبات. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله بعد ذلك كتاب الأيمان، فنواصل في القراءة فيه. قال الإمام أبو علي محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله: كتاب الأيمان. الحلف إنما يكون بسم الله تعالى أو صفة له، ويحرم بغير ذلك. ومن حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى ولا حنف عليه. ومن حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ومن أكره على اليمين فهي غير لازمة ولا يأثم بالحنث فيها. واليمين الغموس هي التي يعلم الحالف كذبها ولا مؤاخذة باللغو. ومن حق المسلم على المسلم إبرار قسمه، وكفارة اليمين هي ما ذكره الله في كتابه العزيز. قال رحمه الله: أقول: أما الحلف بسم الله عز وجل فظاهر، أي ظاهر في جوازه، كان يقول والله أو بالله أو تالله، فالحلف بسم الله عز وجل ظاهر، جوازه ظاهر. وأما بصفة الله فلحلفه صلى الله عليه وسلم بمقلب القلوب، كما في حديث ابن عمر في صحيح البخاري وغيره. قال: كان أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب. وفي الصحيحين من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زيد بن حارثة: وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة. وهكذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الحلف بقوله: والذي نفسي بيده، وهو في الصحيح، جاء في عدة أحاديث عن جماعة من الصحابة، لكن الناظر في هذه الأدلة كلها التي ذكرها الشوكاني هي حلف
بالله ليست بصفة من صفاته، ومقلب القلوب هو الله. وأيم الله هذا حلف بالله، أيم الله هذا من أنواع القسم، ما يقول أقسم بالله والذي نفسي بيده. فكل هذه الأدلة ليس فيها دلالة على الحلف بصفة من صفات الله، بل هي حلف بالله سبحانه وتعالى بذكر بعض صفاته. لكن سيأتي الحلف بصفة من صفات الله، ستأتي المسألة إن شاء الله. قال: وحكى النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل أنه قال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، يعني الجنة، وهو في الصحيح أيضا. هذا الحديث لم يخرجه صاحب الصحيح، إنما هو عند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي من طرق عن محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة فذكره لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها وما عددت لعبادي فيها. حديث طويل، وهذا إسناد حسن. وهو دليل على الحلف بصفة من صفات الله. قال جبريل: وعزتك. لا يسمع بها أحد إلا دخلها، ففي حلف بعزة الله وهي صفة من صفاته. قال: وأما كون الحلف، والأحاديث في هذا كثيرة، وأما كون الحلف بغير اسم الله تعالى وصفاته حراما، فلحديث ابن عمر عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر وهو يحلف بأبيه فقال: إن الله نهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله تعالى أو ليصمت. في مسلم وكذا في البخاري كما قال الشوكان عند مسلم، وهو أيضا عند البخاري، اتفق عليه. وفي لفظ: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. وفي حديث أبي هريرة عند أبي داود والنسائي وابن حبان والبيهقي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. لا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. هل عندكم ولا تحلفوا بالله؟ ليس عندنا في نسخة، والحديث كذلك: لا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. هذا الحديث ذكره هؤلاء، أخرجه هؤلاء المذكورون أبو داود والنسائي وابن حبان والبيهقي من طريق عبيد الله ابن معاذ العنبري، قال: حدثنا أبي، وهو معاذ ابن أبي معاذ العنبري، معاذ بن معاذ العنبري، قال: حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات. الدارقطني رحمه الله أعله بالإرسال، المسألة رقم 59 و800 ألف من العلل. فقال: يرويه عوف الأعرابي عن ابن سيرين عن أبي هريرة وغيره يرويه عن ابن سيرين مرسلا وهو الصحيح. وغيره غير عوف يروي عن ابن سيرين مرسلا وهو الصحيح، هذا كلام الدارقطني رحمه الله. كل المصادر التي وقفت عليها أخرجت الحديث من طريق عوف موصولا، ولم أرى من أخرجه من طريق غير عوف مرسلا سوى ما ذكره الدارقطني في هذا الموضع. والأحاديث التي في معناه كثيرة، في الأمر بالحلف بالله والأمر بالصدق في الحلف. قال: وأخرج أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر، وفي لفظ فقد أشرك، وهو عند أحمد من هذا الوجه، وفي لفظ للترمذي والحاكم: فقد كفر وأشرك. وفي الباب أحاديث، هذا الحديث من حلف بغير الله فقد كفر أو فقد أشرك، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم. من طريق الحسن ابن عبيد الله النخعي، عن سعد ابن عبيدة عن ابن عمر. طريق الحسن بن عبيد الله النخعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر، ورجال إسناده ثقات، ومنهم من حكم عليه بالصحة لظاهر هذا الإسناد، ولكنه منقطع بين سعد بن عبيدة وابن عمر. قال البيهقي: وهذا مما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر. قد جاء ذكر الواسطة عند أحمد والبيهقي وابن عين في الحلية، وأنه رجل يقال له محمد الكندي، قال ابن عمر قال كنت، أو قال سعد بن عبيدة، كنت جالسا إلى ابن عمر. يعني لا يفهم أن سعد بن عبيدة لم يسمع من ابن عمر، بل سمع من ابن عمر وجلس إليه، لكن هذا الحديث لم يسمعه منه. فسعد بن عبيدة يقول: كنت جالسا إلى ابن عمر فحدثنا، ثم قمت إلى سعيد بن المسيب، وقال قبل ذلك قال: كنت أنا ومحمد الكندي في حلقة ابن عمر، فقمت إلى مجلس سعيد بن المسيب، فجاءني محمد الكندي متغير اللون، فقال: قم، فإن رجلا أتى ابن عمر وسأله عن الحلف بالكعبة، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. إذن من هو الواسطة بين سعد بن عبيدة وابن عمر في هذا الحديث؟ محمد الكندي، وهو مجهول. ترجمته في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم قال: مجهول. محتمل مع هذه القصة، لكن هو لو كان روى عنه أكثر من واحد رفعت جهالة عينه كان محتمل، لكن لم يروي عنه غير سعد بن عبيدة، ويظن ذكر له ابن أبي حاتم نعم راويا آخر، وهي قصة، فمحتمل يقوى، وعلى كل في جهالة. لكن الحديث له طريق أخرى، أخرجه أحمد بإسناد صحيح، عن ابن عمر مرفوعا بلفظ
من حلف بغير الله قال فقال فيه قولا شديدا، كذا في الحديث، من حلف بغير الله فقال فيه قولا شديدا. قال الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل قال فقوله في هذا الطريق فقال فيه قولا شديدا، كأنه يشير إلى قوله فقد أشرك، أي هذا قول شديد، كأنه يشير إلى قوله فقد أشرك. وهذه الطريق إسنادها صحيح. أيضا له شاهد عند أحمد بإسناد صحيح عن قتيلة امرأة من خزاعة، ذكرت الحديث فيه في بعض الطرق أن يهوديا قال ذلك: لولا أنكم تشركون تقولون إذا حلفتم والكعبة، لولا أنكم تشركون تقولون إذا حلفتم والكعبة. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وسمى الحلف بالكعبة شركا. فالحديث صحيح من هذه الطرق بطريق الأخرى عن ابن عمر وبشاهده. هذا الكتاب كتاب الأيمان، وهو من الأبواب المهمة في الفقه لكثرة وقوعها من الناس وحاجة الناس إليها. فما من الناس إلا ويحلف، بين مستقل من الحلف ومستكثر منه، وبين من يحلف بحق ومن يحلف بغير حق، وإلا ما من الناس إلا ويحلف. فهذا الباب من الأبواب المهمة التي يحتاج إليها في حياة المسلم. فالأيمان جمع يمين، والمراد باليمين أي الحلف والقسم. وسمي الحلف يمينا، إن الأصل اليمين هو اليد اليمنى، فسمي الحلف يمينا لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل واحد يمين صاحبه، فسمي الحلف والقسم يمينا لأجل الأخذ باليمين. وتعريف اليمين أو الحلف عموما هو توكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة، توكيد الشيء أي شيء يريد أن يؤكد وأن يقوي، يؤكد بذكر معظم، ذكر من يعظمه، وهذا يشمل اليمين الجائزة واليمين المحرمة. بصيغة مخصوصة، فهذا معنى اليمين. نفهم من قوله وتوكيد الشيء أن المراد به التقوية، تقوية هذا الشيء الذي يخبر عنه أو يتكلم به، بذكر معظم. فإذا المحلوف به لا يخلو أن يكون معظما يعظمه الحالف، فلا يمكن أن يحلف حالف إلا بما يعظمه. بصيغة مخصوصة،
وسيأتي إن شاء الله صيغته أنه لابد من حروف القسم التي تستعمل أو ما يدل على القسم، وليس كل ذكر لمعظم يكون يمينا. فقد يقول القائل مثلا الله أكبر مات فلان، فلان ذكر شيء معظم، ذكر الله تعالى وتكبيره، ولكن ليس بصيغة القسم. فهذا معنى اليمين عموما. بقي اليمين الشرعي معناه أنه توكيد الشيء بذكر اسم لله تعالى أو صفة من صفاته على وجه مخصوص، هو توكيد الشيء بذكر اسم الله تعالى أو صفته على وجه مخصوص. فهذا اليمين المشروع كما بينه الشوكاني وسيأتي أن يكون باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته، وما عدا ذلك فالأصل فيه التحريم. واليمين مشروعة والأصل أنها عبادة، اليمين عبادة لما فيه من التعظيم، فالتعظيم عبادة لله تعالى. حتى كما سيأتي قد يكون اليمين محرما، كأن يحلف على شيء محرم، ولكن ما في هذا اليمين من تعظيم الله هو عبادة لله جل وعلا. كالنذر كما سيأتي، حتى من كره النذر في بعض صوره يقول أصل النذر لله تعالى قربة وطاعة. وقد يكون النذر معصية باعتبار ما نذر فيه، كذلك اليمين. والأصل أنه مشروع، وقد دل على شرعيته القرآن والسنة والإجماع. فالأدلة من القرآن كثيرة التي فيها القسم والتي فيها اليمين، سواء مما أقسم الله تعالى به أو مما أخبر به، ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي، قل بلى وربي لتبعثن، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وهكذا الأدلة من السنة كثيرة، سواء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو من إخباره عن بعض أحكام اليمين. كانت أكثر يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، وقال إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. قال ابن قدامة وأجمعت الأمة على مشروعية اليمين وثبوت أحكامها. ثم بين أن وضع اليمين في الأصل لتوكيد المحلوف عليه.
بقي ما حكم اليمين؟ ذكر أيضا في المغني في صفحة 440 من المجلد 13 أن اليمين تنقسم إلى 5 أقسام، قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة وقد تكون مباحة وقد تكون مكروهة وقد تكون محرمة، تجري عليها الأحكام الخمسة، أحكام التكليفية. فاليمين الواجبة ذكر لها ضابطا، قال هي التي ينجي بها إنسانا معصوما من هلكة، أو ينجي بها نفسه، هي التي ينجي بها إنسانا معصوما من هلكة، أو ينجي بها نفسه، ينجي بها إنسانا معصوما من الهلكة، كإنسان مثلا اتهم بما يؤدي إلى قتله وهو بريء، وهذا يعلم أنه بريء فيطلب يمينه على تبرئته، فهذا يجب عليه أن يحلف. أو ينجي نفسه، قال ابن قدامة كأن تتوجه عليه أيمان القسامة في دعوى القتل عليه وهو بريء، فيجب أن يحلف لأجل أن ينجي نفسه لأنه كذلك هو معصوم. وقد يكون اليمين مندوبا، ذكر له ضابطا وهو أنه الحلف الذي تتعلق به مصلحة كإصلاح بين متخاصمين، فإذا حلف حصل الإصلاح، أو إزالة حقد من قلب مسلم يكون في قلبه حقد على أخيه، يكون في قلب أخيه حقد عليه أو على أخيه الآخر فيحلف حتى يزيل هذا الحقد، فهذه اليمين مندوب إليها. قالوا لأن هذه الأفعال مندوب إليها، فتكون اليمين فيها مندوبا إليها. وذكر تحت هذا النوع الثاني مسألة، وهي هل يستحب للإنسان أن يحلف على فعل الطاعة وترك المعصية، على فعل الطاعة أو على ترك المعصية؟ كان يقول والله لأقومن الليل الليلة يحلف عليه، أو يقول والله لا أفعل هذا الشيء المحرم، هل يستحب ذلك؟ في قولان للعلماء، القول الأول قالوا يستحب ذلك، وهذا قول بعض الشافعية وبعض الحنابلة،
قالوا لأن هذه اليمين ستدعو إلى فعل الطاعات وإلى ترك المعاصي فيندب إلى هذه اليمين. التي تؤدي إلى فعل الطاعة وترك المعصية. القول الثاني قول من قال لا يستحب ذلك، لأن ذلك لم يكن معلوما من شأن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من شأن أصحابه، فلم يكونوا يفعلون ذلك في أغلب أحوالهم وأكثرها، ولا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا حث عليه ولا رغب فيه، قالوا ولأن هذا مثل النذر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر لأجل فعل الطاعة، قال إن من يستخرج به من البخيل ولا يأتي بخير. قالوا فكذلك اليمين يجري مجرى النذر، فلا يفعل الطاعة باليمين أو يترك المعصية باليمين ولا يعتاد ذلك. وهذا القول الثاني في الأصل أقوى، ولكن قد يندب إلى اليمين في بعض الأحوال، كأن تميل نفسه إلى معصية ولا يحجزه عنها إلا اليمين، أو يكسل عن طاعة ولا ينشطه ويقيمه إليه إلا أن يحلف، فإذا حلف في ذلك فهذا يبعده عن المعصية، يؤدي به إلى البعد عن معصية الله، يؤدي به إلى فعل طاعة الله. فيكون وسيلة إلى فعل الطاعة وإلى ترك المحرم، وكما سبق ليس هذا هو الأصل، لكن إذا احتاج إلى ذلك فهذا يندب له. والأصل خلاف ذلك، وأن الإنسان يعمل الطاعة بدون حلف، فقد يحلف على فعلها ولا يتيسر له فعلها، وهكذا يجب عليه أن يترك المعصية بدون حلف، فقد يحلف على تركه ثم يفعله فيرتكب مخالفتين، بدل من مخالفة واحدة وهو فعل المعصية يرتكب فعل المعصية ومخالفة اليمين. فالأصل هو عدم ذلك، ولكن قد يحتاج الإنسان إلى ذلك، فإذا فعله فيكون وسيلة إلى فعل الخير والطاعة، فهو خير وطاعة. النوع الثالث من اليمين، اليمين المباح، ذكر له أيضا ضابطا، قال هو الحلف على فعل مباح أو تركه، يحلف أنه يفعل هذا الشيء المباح أو يترك هذا الشيء المباح، وكذلك الحلف على الخبر وهو صادق فيه، يحلف على خبر هو صادق فيه أو يظن أنه صادق فيه، إما يجزم بكونه صادقا فيه أو يغلب على ظنه.
النوع الرابع من اليمين، اليمين المكروه. وضابطه قال هو الحلف على فعل مكروه أو ترك مندوب، يحلف على فعل شيء مكروه أو ترك شيء مندوب. استدل بقول الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أي لا تجعلوا الحلف بالله معترضا بينكم وبين فعل البر وبين التقوى وبين الإصلاح بين الناس. النوع الخامس من الحلف، الحلف المحرم، وهو الحلف الكاذب. فإن الله تعالى ذم على ذلك: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. والكذب محرم، فإذا كان في يمين فهذا أشد في التحريم. كذلك اليمين الذي يكون فيها إبطال الحق، أو يكون فيها اقتطاع مال امرئ معصوم، أو اليمين الذي تؤدي إلى فعل محرم، أو اليمين التي يحلف بها على ترك واجب، فكل هذه أيمان محرمة. هذا حكم اليمين يتبين بمعرفة هذه الأقسام. فلا يستوي اليمين، لا نقول اليمين مطلقا مستحب أو واجب أو جائز أو محرم أو مكروه، بل يختلف باختلاف الحال، كما سبق ذكر ضابطه. مثل أمثلة لكثير من هذه الأنواع لمن أحب مراجعتها في المصدر المذكور، والمسائل كثيرة في هذا الباب ستأتي إن شاء الله. وفي هذا اليوم زارنا إخوة من محافظة أبين، من منطقة الكود، وهكذا من منطقة جعار، فحي الله الجميع وأهلا ومرحبا بهم. وبإذن الله تعالى نسمع مشاركة من أخينا أحمد في هذا المجلس بما فتح الله تعالى عليه، فليتفضل.